عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا, صباح الخير. صباح يا أخي عيشها صح يا أخي, حلو يا أخي والله كذا لطيف الوقت هذا. هي كل أوقات برامجنا ترى حلوة الحمد لله, ولكن يعني عيشها صح كذا يا أخي في من الرواق يعني ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نوزع هذا الرواق على كل الناس, يعني الطرق حلوة كذا الآن, والجو يعني ما شاء الله محلو في يعني كثير من مناطق المملكة, ما نبي نقول كل المناطق لكن يعني معظمها صراحة الأجواء فيها حلوة, سواء متقلبة يعني لإن شاء الله لأمطار أو مثلا رياح أو يعني أيا كان أو غيوم وسحب, لكن إن شاء الله كلها تكون دائما أمطار خير ورحمة وبركة, وأيضا الأجواء تكون فيها دائما رياح جاية بالخير إن شاء الله. طيب ما راح اطول عليكم عاد بمواضيعي, خليني اقول لك صباح الخير. انا معاك من 10 لين 1 الظهر في ساعتنا الاولى ان شاء الله, كذا راح نعرف اخر الاخبار كذا على السريع. صراحه بنطلع مع كم خبر, وسواء من السعوديه او من الفن وعالم الفن والفنانين واكيد السينما, وبالاضافه لخبرنا الثالث. انا عندي خبر صراحه اليوم طريف وغريب شوي, راح نتكلم عنه واتكلم معاك وباخذ رايك فيه. وش بعد, يلا هذه ساعتنا الاولى. انا معاك على 0548811700, ايضا على منصات التواصل الاجتماعي @mixfm radio. وين الآن رايحين؟ طيب أنا اليوم بالطريق وأنا ماشي شفت كذا يعني ما شاء الله ناس متجهة لواضح يعني دوامات, ما يحتاج يعني حتى والله أني كنت على مخرج وواقف كذا المخرج, هديت شوي السرعة يا أخي والله مكتوب أنه أعطي الأولوية للطالعين أو شي زي كذا, فخلص لازم أهدي السرعة والله اللي ورايا يعني ما تحمل يعني ما في صبر اليوم ما في صبر, فقلت هذا مداوم واضح يعني أنا جاي على مهلي صراحة وعلى رواق, بس أنه يعني فعلا الناس اليوم كلها مداومة, إجازة مطولة فما في طلاب مدارس, شوارع رايقة كثير, لكن إلا وما إلا يطلع لك واحد أو اثنين ثلاثة يعني متأخرين, فودهم يوصلوا قبل يعني إيش سواء بصمتهم أو مهامهم أو أيا كان إذا كانوا يقابلوا الجمهور. طيب ممكن نسمع مليون مرة, واينات ممكن نسمع مليون مرة, هذه مليون مرة أجمل الأغاني ممكن لي أنا يعني سامع بنظري أو بنظر كثير صراحة, راشد الماجد وفؤاد عبد الواحد, صار لها الأغنية يمكن أكثر من سنتين أو ثلاث كذا, أسطورية الأغنية أسطورية جدا.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
عجبتني يا أخي, أحس كذا يعني ممتعة صراحة موسيقى تعيشها صح. طيب أول أخبارنا صراحة هو تصريح للأمانة, وخلينا نتكلم عنه شوي. المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دكتور عبد الله بن عبد العزيز ربيعة قال في تصريح صحفي إنه المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت للقطاع الصحي خلال سنوات خمسة ماضية أكثر من مليار وأربعمية مليون دولار أمريكي, كان نصيب منطقتي الشرق الأوسط والشرق الأقصى في هذا القطاع يقول لك أكثر من أربعمية مليون دولار عن طريق 621 مشروع. أشار معالي أيضا إلى أن المركز وقع خمس اتفاقيات مع منظمة الصحة العالمية تخص طبعا كل من السودان واليمن وسوريا بقيمة تتجاوز 19 مليون دولار وتعنى ببرامج مهمة. وطبعا هذا تأكيد التزام المملكة العربية السعودية بإنقاذ الأرواح وحماية المستقبل. أضاف أيضا معالي المستشار أنه فيما يخص اليمن توجه البرامج طبعا للتخلص من وباء الملاريا والحصبة وأيضا يدعم القطاع الصحي هناك. أما في السودان يقول لك دعم القطاع الصحي مع التركيز على مرضى الغسيل الكلوي الله يعافيهم. وأيضا في سوريا دعم القطاع الصحي بما يخدم مصلحة الشعب السوري الشقيق. موضح أنه الاتفاقيات الموقعة تبرهن على استمرارية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل مع منظمات أو منظمة الصحة العالمية للتصدي بشكل مشترك للتحديات الصحية العالمية وخدمة المجتمعات الضعيفة في كل أنحاء العالم. مفيد أنه هناك مجموعة أخرى من الاتفاقيات قيد الدراسة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية. عشان كذا دائما يعني كذا بين كل فترة وفترة أحد يعني الأشخاص الله يجزاهم خير دائما يقول لي إنه أنا يعني شوف يعني لقيت في كذا ملف جديد في مركز أو منصة مركز ميك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن دعم الشيء الفلاني، دعم الناس الفلانية مو بس صحية كل شيء، يعني أشياء والله كثير حلوة صراحة. فأنت اليوم تقدر تدخل على منصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وتشوف يا أخي إيش فيه هناك، يعني ملفات كثيرة صراحة، التبرعات رائعة جدا، وحتى يعني مو قصدي شيء عفوا، كلها إن شاء الله فيها الخير والبركة والأجر إن شاء الله يا رب، يعني ربنا يحتسبه لنا. بس إن أقصد حتى لو مبلغ جدا بسيط يا أخي جدا حلو، لأنهم حاطين أرقام وأسهم معينة تقدر تدفع عن رقم الفلاني، تقدر يعني شيء صراحة جدا رائع. ادخل وشوف في منصة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، صراحة جدا رائع، وأنا يعني فخور بهذه المنصة صراحة، جدا مميزة كذا جدا. وكثير يعني حتى شفناه حتى من زملائنا الإعلاميين اللي طلعوا يعني أيام لما يعني شفتهم، يعني مثلا بعضهم تركوا مثلا الإعلام، لا والله اتجهوا أنهم والله يكونوا في التطوع مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وسافروا والله لبرا، وشوفهم يروح مناطق جدا كذا يعني رائعة، يعني هي رائعة أنه يعني الخدمات اللي تقدم رائعة، ولكن المناطق تكون يا حرام يعني موبوءة أو يعني ضعاف جدا، يعني في مناطق جدا بعيدة حتى ما تجي في بال أحد وين هذه المناطق. فشيء جدا رائع وإن شاء الله يحتسب الأجر وجزاهم الله خير أكيد. طيب نحن وياكم في عيشها صح، ساعتنا الأولى لازلنا مستمرين. أنا راح أخذك لشيء أنا متأكد أنه كثير الناس تحبه، تيدي سويمز يا أخي أسطوري، لوس كنترول على ميكس أف أم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
قبل أن نروح لخبرنا الثالث، أنا يعني خبر صراحة كذا غريب عجبني يعني الموضوع صراحة، يمكن إن شاء الله كذا يعني بعد ما نشوف هذا مثلا الخبر أو هذا التقرير شوي الواحد يعني يبدأ يركز بالمعلومات اللي ممكن يكتبها في جواله، أو يعني أشياء كذا كثيرة صراحة لي يعني أمور خاصة بالشخص، كيف يعني مثلا تعرف كيف ممكن الواحد يخترق هاتفك أحيانا، أو أنت ممكن تسرب معلومات خاصة فيك بالغلط، فاهم يعني. بس راح أتكلم بعد شوي، بس خلينا نروح أكيد لهذا الخبر. أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام صدور قرارات بحق 9 أشخاص بعد نشرهم محتويات مخالفة لنظام المطبوعات والنشر، وهذا استناد لما رفعته لجان النظر المختصة. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت مواد تحرض على الإخلال بالنظام العام والتأثير على المصلحة الوطنية أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع، في مخالفة صريحة لإحكام المادة 15 من لائحة تنفيذية للنشر الإلكتروني. أفادت الهيئة بأن القرارات ضمنت تغريم المخالفين إلى جانب إلزامهم بحذف الحسابات اللي نشرت من خلالها هذه التجاوزات. أكدت طبعا تنظيم الإعلام أنها ما راح تتهاون في التعاون مع أي محتوى إعلامي مخالف للأنظمة، مشددة على أنها راح تتخذ كل الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام بالمعايير الإعلامية المعتمدة. طيب يا أخي بما أن الأجواء يعني ها تحسنت ودخل الشتاء في كثير من المناطق، هو يعني زي ما يقولوا يمكن صار له يمكن أكثر من أسبوعين، بس يعني اشتكت سلطان مرشد.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يا أخي تخيل تخيل يعني في واحدة من أخطر التسريبات بعالم التجسس الرقمي طلعت وثائق جديدة تكشف قدرات متقدمة جدا لمنظومة التجسس المعروفة اللي هي بريديتور. تمام، طيب إيش القصة وإيش الموضوع؟ يمكن البعض منكم اللي يتابع منصات التواصل الاجتماعي مثلا أو الأخبار إلا وما إلا أنه سمع عن شيء أنه في تجسس على جوالات، يعرف بعض الدول يعني. المهم التسريب يقول لك أوضح أنه البرمجية تستخدم ثغرات صفرية غير معروفة سابقا، وتقدر تتنقل لأجهزة الضحايا عن طريق الإعلانات على الإنترنت. كرهي مو طبيعي للإعلانات صراحة اللي في الإنترنت، ما مو طبيعية. تضغط شيء يفتح صفحة جديدة ويدمر لك الجهاز. المهم طيب حتى بدون يقول لك ما تضغط، أوكي يقولك حتى لو ما ضغط على الرابط مجرد ظهور الإعلان يكفي أنه يفعل الهجوم، وهذا النوع يسمى زيرو كليك. طيب جهات تقنية دولية حذرت مؤخرا من محاولات اختراق تستهدف مستخدمي الهواتف في أكثر من 150 دولة بينها دول عربية. الهجمات تعتمد على روابط خبيثة أحيانا، لكن الأخطر هو اللي يصير بدون تفاعل عن طريق الإعلانات داخل المواقع والتطبيقات. تدخل لعبة مثلا ويكون ماسكها مثلا طفل صغير ولا أيا كان بعمره، ما أعرف كم عمر الطفل، ويضغط أيا كان في اللعبة عشان ما أعرف يطلع له إعلان مثلا في اللعبة، شوف تفضل أنت بعدها إيش بيصير. طيب إيش المصيبة؟ تخيل يقول لك التسريبات بينت أنه النظام يعطي المخترق قدرة كاملة على الجهاز. يا لطيف، تخيل يقدر يعني يدخل الكاميرا، الميكروفون، يقرأ رسائل التطبيقات حتى لو كانت مشفرة، والوصول للصور والملفات والموقع الجغرافي، وحتى أنه يسجل مكالمات ويتحكم في النظام. إيش الأخطر يا لطيف؟ إنه الاستهداف ما عاد محصور على مثلا، هو كان محصور في الزمان يعني على ناس معينة، أسماء معينة، والله مؤثرين، ناشطين، نشطاء، صحفيين، أيا كان، فهمت يعني؟ أي مستخدم الآن يقول لك صار ممكن يكون هدف بسبب طريقة الانتشار عبر الإعلانات. طيب أيضا ظهر أنه تطوير النظام مستمر بشكل طبيعي رغم العقوبات، وفي تركيز كبير على اختراق أجهزة iOS وأندرويد باستخدام ثغرات جديدة. طيب إيش النصائح؟ في نصائح طلعت حقيقية جدا وتفيد فعلا للحماية. استخدام يقول لك مانع إعلانات موثوق لمنع الإعلانات الخبيثة، هذا أول شيء. ثاني شيء تحديث النظام والتطبيقات أول بأول، هذا ثاني شيء. ثالث شيء استخدم تطبيق حماية يكشف النشاط المشبوه، خليه هو الحالة يكتشف لك إذا في شيء كذا ولا كذا، زي أيام زمان كيف كنت استخدمت اللابتوب أو الجهاز ولا أيا كان الجهاز اللوحي اللي عندك كان. طيب أيضا إعادة تشغيل هاتف بشكل شبه يومي، ما راح نقول يومي ولكن شبه يومي، لأنه قد توقف يعني أو توقف بعض أنواع التجسس المؤقت. طيب سادس شيء يقول لك استخدم متصفح آمن ومحدث دائما. طيب سابع شيء يقول لك تثبيت أي تحديثات أمنية فور صدورها. دائما احنا عندنا أيضا تطلع يعني نصائح دائما من عندنا هنا بالجهة المعنية للأمن السبراني، دائما تقول مثلا أنه والله انتبه من التطبيق الفلاني، انتبه من الموقع الفلاني، حدث التطبيق الفلاني عشان في ثغرات وهكذا. الحمد لله يعني احنا الحمد لله من دول متقدمة والله الحمد في الحماية والأمن السبراني، ولكن يعني الواحد برضو بشكل عام أحيانا يمكن ما يكون متابع الإعلانات أو مو متابع الأخبار مثلا أو التحديثات الجديدة، فيدير باله هو بنفسه يكون يعني دائما يعني يثبت يحدث يجدد وغيره من هذه الأمور. طيب الله يحفظنا إياكم إن شاء الله من يعني عيون الناس الخبيثة يا لطيف. طيب
ساعتنا الثانية يعني صراحة يعني قاربت على أنها تنتهي وشارفت على انتهاء زي ما يقولوا. فدفعت أوفوفيليا راح نسمعها ومن بعد مكملين
بينا دلع الدين سبنا على أصلوها نستنى ذا منه إيه
ما هفتوني على مكس فم في جديدها صراحة حب وحبينا. ومن بعد أكيد راح نختتم وياكم أكيد ساعتنا الأولى ونشوفكم إن شاء الله ساعتنا الجاية من 11 إلى 12.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباحكم الله بالخير مستمعينا, تحياتي لكم وما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعون. اسمحوا لي استضيف ضيفتي هاتفيا دكتورة تقى محمد أخصائية تغذية علاجية وحساسية من مختبرات دلتا. صباح الخير دكتورة.
يا صباح النور, يسعد صباحك وصباح كل المستمعين.
حديثنا اليوم عن أثر المعادن الثقيلة في جسمنا, هل نقدر نكتشفها من خصلة الشعر؟ إيش هي المعادن الثقيلة دكتورة وهل ممكن تكون سامة ولا لا؟
المعادن الثقيلة هي معادن زي مثلا لما نقول زئبق زرنيخ, هذه المعادن يفترض تكون إذا تواجدت في جسم الإنسان فتكون نسب ضئيلة جدا جدا, وعدم تواجدها يكون آمن أكثر. تمام؟
تمام.
هذه المعادن متى تكون سامة؟ تكون سامة لما ترتفع في جسم الإنسان. تمام؟
نعم.
يعني لما ترتفع نسبها عن النسب الحدية فتصير نسب سامة, تأثر لي على الأعصاب, تأثر لي على الجسم كامل, يعني ما هو فقط الأعصاب. والتأثير الأكبر أنه لما يكون أصلا الجسم عمره صغير. تمام؟ فبيعطيني أثار جانبية أكثر وأكثر ويبدأ الجسم يتأثر أكثر وأكثر.
كيف تدخل دكتورة المعادن الثقيلة لجسم الإنسان أصلا؟
كيف تدخل؟ شوفي عزيزتي, احنا معانا طريقين لادخال المعادن الثقيله, يا اما التعرض المباشر من خلال الهواء او من خلال ملامسه الاشياء. تمام.
نعم.
يا اما من خلال الغذاء, يعني مثلا اكل اشياء تحتوي على هذه المعادن الثقيله.
نعم.
تمام.
نعم دكتوره, كمان خليني اسالك ليش تحليل الشعر يعتبر وسيلة فعالة لاكتشاف تراكم المعادن؟
طيب جميل جدا هذا السؤال. هذا السؤال إجابته لأنه إحنا لما نشوف هذه المعادن في الدم إذا كان تسمم كمية كبيرة جدا, مثلا زي مثلا عامل في معمل تعرض كثير والآن متعرض, فممكن إحنا خلال يوم لثلاث أيام حيبان معي في الدم. لكن بحالة الأطفال فما في طفل بمعمل, ما في شيء اسمه طفل في معمل, لكن المشكلة عند الأطفال إنه هذه المعادن الثقيلة الدم ما يقدر يبقى محتفظ فيها ويجول فيها في جسم كامل على طول, بيرسبها أو بيراكمها. فين مكان تراكمها؟ معانا إما الشعر أو البول وينك الكرامة أو الأظافر. تمام؟
نعم.
فعشان كده منقول أنه تحليل الشعر هو أدق من تحليل الدم بتحديد نسب التسمم أو نسب المعادن الثقيلة في الجسم. تمام؟
نعم دكتورة. طيب التعب المزمن, ضعف التركيز, هل ممكن يكون له علاقة بالمعادن؟
طبعا, مو بس التعب المزمن, التعب المزمن, النسيان المتكرر, بعض الأحيان حتى عند الأطفال بتحصلي إنه عندهم مشاكل بالنطق, تأخر بالنطق أو حتى لعثمة بالكلام أو تكرار الكلمة مرتين. حتى بعض الأطفال بتحصلي عندهم مشاكل بزيادة النشاط, ما شاء الله هذا الطفل ما يجلس دقيقتين ما يبقى جالس في الفصل. تمام؟ أو حتى ممكن نحصل أن الطفل عصبي جدا, طفل صغير عصبي جدا, هذا شيء ما هو شيء طبيعي أبدا. أو عنده مشاكل أنه عدواني مع أخوانه, عدواني مع أصحابه, مشاكل حتى خوف كثير، قلق، قلة نوم، تمام؟ هذه كلها تأثر، وحتى بتحصلي انتقائي بالطعام كثير جدا جدا، يعني نوع أو نوعين من الغذاء يأكلهم والباقي مستحيل يأكلهم. تمام؟
نعم. طيب دكتورة، في حال اكتشفنا أنه في معادن ثقيلة موجودة في الجسم بانت في التحليل، كيف ممكن يتم علاجها؟
أولا في عندنا أكثر من مرحلة علاجية. في عندنا أنه حسب العمر نحن نشتغل. عمر الأطفال ما نقدر نعطيهم يعني هو مزيلات أو منظفات الجسم من السموم اللي يقولوا له ديتوكس، ما نقدر نعطيهم الدروب، يعني هو أنه مثلا محلول دروب نعطيه فيساعدني بإزالة السموم بسرعة، هذا لا ما ينحصل للأطفال. للأطفال نشتغل على خطة غذائية حيث أننا ندخل أغذية تنافس مكانها تواجد الأغذية المعادن الثقيلة، فالأغذية المعادن الثقيلة الموجودة في الجسم خلاص بتخرج في أحد نافسها، بخرجها لين الدم والدم بيطرحها وانتي بكلامة أما بالتعرق أو بالتبول، تمام؟
نعم.
نقطة ثانية، في عندنا مع الخطة الغذائية بعض الأحيان منضيف بعض أو منركز على بعض المعادن الأساسية، على بعض مضادات الأكسدة، على بعض الأغذية اللي متعارف عليها أو بالعلم أثبت أنه هي تساعدني بإزالة السموم، زي مثلاً الكزبرة، البقدونس، الشراب الأخضر، تمام؟
نعم.
هذا للأطفال. للكبار زي ما قلنا يا أما معانا ديتوكس دروب يا أما برضو معانا خطة غذائية ومكملات غذائية عشان نضبط الموضوع أكثر وأكثر، تمام؟
تمام. يعطيك ألف عافية دكتورة، نورتي حلقتنا، كل شكر لك.
الله يحفظكم. الله يحفظكم، في أمان الله. شكرك.
صباح الخير مستمعينا، خليني أقول لكم لا تتركون الفرصة تروح من يدكم، الأماكن محدودة عند بن رشد والعروض ما رح تتكرر قريبا، اتصلوا احجزوا موعدكم على هاتف 924-0181 أو زوروا موقعهم www.بنرشد.net. أسرة بن رشد وعدهم بالرعاية ووعدهم بالجودة. بن رشد عيونك أمانة. مستمعينا انتهت ساعتنا الأولى، وطبعا بعد شوي بنبتدي ساعتنا الثانية. لو عندكم انتهت ساعتنا الثانية قدامي دانا تسوي لي رقم ثلاثة إيه، انتهت ساعتنا الثانية ورح نبتدي أكيد بعد شوي ساعتنا الثالثة. مستمعينا رح نستضيف أكيد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي. لو عندكم أي استفسار قانوني اكتبونا إياه على 0548811700. تخيل تمتلك سيارة أحلامك، تستمتع لين 30,000 ريال كاش باك، بترا من ستلانتس تقدم لك أقوى عروض لنهاية السنة على مجموعة سيارات رام وجيب ودوج، اختار المغامرة، القوة أو الأداء الرياضي. اتصلوا على 830-340 أو زوروا أقرب معرض لستلانتس. تطبق الشروط والأحكام.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
يسعد مساكم مستمعينا، تحياتي لكم وما كنتم، مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. أرحب فيكم من وراء المايكرو كنترول، أنا أمير عباس في أول ساعة المساء آخر ساعات عيشها صح. أستضيف اليوم المحامي نواف النباتي، المحامي والمستشار القانوني. يسعد مساك.
يا أهلا وسهلا، أنا شاكر لكم الاستضافة وإن شاء الله نقدم حلقة ثرية للمستمعين.
نورتنا أستاذ نواف. لا أقول لك يعني كمية الأسئلة اللي بطرحها لك اليوم يعني كثير الناس عندها استفهامات قانونية، اليوم رح نسألك إياها. أول شيء خلينا نبتدي أستاذ نواف بأروع شيء حصل في السنين الماضية خدمات وزارة العدل وناجز، كلمني أكثر عن المستجدات اللي صارت فيها.
حقيقة الخدمات اللي تقدمها وزارة العدل خدمات كبيرة، من حيث التحول الرقمي الكبير لوزارة العدل، من حيث أنه تقديم الدعوة يكون تقديم الدعوة عبر ناجز. نعم. من بداية الدعوة إلى نهايتها إحنا ما نحضر للمحكمة أبدا. تقدم الدعوة إلى تنفيذ المبلغ واستلام حقك المالي، كله يتم عن طريق الأونلاين عن خدمات وزارة العدل عبر ناجز. أيضا من حيث تنفيذ الأموال تقدم عن طريق محكمة التنفيذ في نظام ناجز، وكل الأمور تدخل أموالك أو تستلم أنت مستحقاتك المالية عبر ناجز والخدمات الإلكترونية. أيضا نتكلم على إنشاء وثيقة زواج أو عقد النكاح، يكون كله يكون يتم عن طريق
أو الطلاق
يكون عن طريق ناجز، الخدمات القضايا الحضانة النفقة
وتوكيل المحامي كمان صار.
وأيضا من حيث الخدمات التوكيل، إذا أنا بوكل شخص في أيقونة متعلقة بالتوكيل، تختار أنت الخيارات اللي تبغاها، تبغى توكله للمحاكم للبنوك، أي مراجعة الجهات الأمنية، أي جهة أنت تبغى المحامي توكل فيها، الخدمات لوزارة العدل موجودة من حيث التوكيل. أيضا الخدمات الاجتماعية اللي نتكلم فيها، إثبات حصر ورثة تكون عن طريق ناجز. فخدمات الخدمات اللي تقدمها وزارة العدل خدمات الإلكترونية خدمات ممتازة جدا، حقيقة فترة بعد فترة نشوف تحديثات مستمرة.
أستاذ نواف، نسمع جملة القانون لا يحمي المغفلين، دائما نسمعها بالمسلسلات والأفلام وما بيننا، يعني هل فعلا اليوم الجهل بالقانون يعفيني من المسؤولية؟ يعني لو أنا غلط ورحت قلت أنا والله ما كنت أدري، هذه الجملة تحميني ولا لا؟
هي شوف، هذه لغة دارجة عند الكثير من الناس، إنه والله القانون لا يحمي المغفلين، ونشوفها كمان بالمسلسلات. إحنا نقول إنه الجهل بالقانون لا يعفيك من المسؤولية، ولكن القاضي عنده سلطة تقديرية من حيث تخفيف العقوبة، من حيث النظر بالقضية بشكل كامل. وأيضا القاضي أعطى النظام الحق، بحيث إنه إذا كان في شخص مذنب ولكن النظام أعطى القاضي الحق إنه يوقف تنفيذ العقوبة، مثلا يصدر عليه حكم ولكن ما يتنفذ هذا الحكم بشروط معينة محددة في نظام الإجراءات الجزائية. وأيضا القاضي ممكن عنده الحق بتخفيف العقوبة على الشخص. فإحنا دائما نقول إنه الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية، ولكن هي ترجع للسلطة التقديرية للقاضي في دراسة الموضوع المعين اللي موجود عنده.
طيب أستاذ نواف، متى المفروض أستشير المحامي أو أوكله أعمل له توكيل؟ قبل القضية ولا بعدها؟ قبل ما أنا أجتهد وأتصرف ولا بعدها؟ إيش الوقت الصح بالضبط لإني أستشير فعلا محامي؟
الناس تعتقد إنه توكيل المحامي ما يكون إلا بعد القضية، وبالنسبة لهم إنه أنا والله ما يحتاج أدفع تكاليف محامي لاستشارته قبل القضية، أخلي الموضوع إذا وصل للقضاء أنا أتجه للمحامي. وولدها من ذلك إنه في بعض الناس يتقدمون فعليا بالدعوة لدى المحكمة، وإذا شاف موقفه بدي يضعف، أو شاف إنه والله القاضي بأول جلسة قال له إنه والله أنت دعواك غير واضحة أو أسانيدك غير واضحة، يقول أنا هنا أتوجه للمحامي. إحنا دائما نقول إنه استشارة المحامي قبل القضية أفضل من بكثير بعد القضية. قبل القضية هو يدرس القضية من حيث المستندات، يقول والله نسبة نجاح القضية كذا، يطلب منك مستندات معينة، يتوجه للمحكمة الصحيحة، بحيث أنه أنت تضمن إن شاء الله بعد الله أنه أنت ما تخسر القضية، يكون نجاح القضية. وأحيانا ترى تعرض علينا قضايا، أنا أنصح الناس ما تقدم بهذه القضية، لأني أنا أشوف أنه موقفه ضعيف في القضية، وخصوصا أنه في تكاليف على القضية، فممكن أنت تتوجه ترفع دعوة على شخص موقفك ضعيف، وفوقها تخسر القضية، تخسر أنه الطرف الثاني يرفع عليك أتعاب المحامي اللي وكله، وأيضا التكاليف القضية اللي بتكون عليك. فأنا دائما أنصح الناس التوكيل المحامي قبل القضية أفضل من بكثير بعد القضية.
طيب أستاذ نواف، اليوم نسمع كلمة بلاغ ونسمع كلمة دعوة، إيش الفرق بين الكلمتين؟
طبعا الكلمتين فيها فرق كبير. البلاغ اللي يقدمه أي شخص،
نحسبها واحد أبشرك.
البلاغ اللي يقدمه أي شخص، يعني مثلا أنا شفت والله واقعة جنائية معينة، أنا من هي والضرر ما كان علي، أنا أبلغ. شو الضرر ما كان علي؟ هنا نسميه إحنا بلاغ.
أوكي.
طبعا هو يكون للمصلحة العامة. أما الشكوى أو الدعوة الشكوى إذا في ضرر علي أنا أتقدم فيه للجهات المعنية، والدعوة إذا أنا بطالب بحق مالي، مثلا في شخص بينه وبينه تعامل مالي، هنا أقدم عليه دعوة مالية. ليه؟ لأنه يتعلق في نفس الشخص، إني أنا بقدم عليه دعوة. أما البلاغ يكون لشخص، أي شخص يرفعه يكون في ضرر للغير ويكون للمصلحة العامة. في فرق كبير بين البلاغ وبين الدعوة وبين الشكوى.
الشكوى، طيب الشكوى ايش؟
الشكوى يكون ضرر واقع علي انا شخصيا
وبشتكي على الشخص،
والدعوة تكون مثلا في مطالبة مالية. يعني الشكوى يكون في ضرر ويكون هنا عرضة للمسؤوليات الجزائية، اما الدعوة يكون في مثلا حق مالي يكون عن طريق ارفع ناجز اطالب بالمبلغ المالي اللي يتبغى. شوف كيف مصطلحات الناس تعتقد.
متى ناجز ومتى كلنا أمن؟ إحنا نسمع برضو الأبليكيشنين هذه.
إذا كانت الأمور اللي تتعلق في القضايا الجزائية أنا أتوجه مباشرة للشرطة، الشرطة تحيلها للنيابة، النيابة بعد ما تدرس تحقق في الموضوع بشكل كامل تحيلها للمحكمة المتخصصة لإيقاع العقوبات الجزائية. ناجز إذا أنا بقدم دعوة في حق خاص، يعني أنا حق خاص، حق مالي، ضرر تضررت من أي شخص، أتوجه فيه لي عن طريق ناجز وأطلب مثلا أطلب مبلغ مالي أيا تكن الدعوة، هنا أتوجه لناجز.
نعم.
فرق بين
كلنا أمن.
أيوة كلنا أمن. إنه مثلا أنت والله في تويتر واحد تعرض لك تقدر تقدم بلاغ، والأفضل إنه كمان أنت تتابع بلاغك تتوجه فيه كمان للشرطة عشان تستكمل الإجراءات الكاملة.
طيب أستاذ نواف، حاليا ايش اكثر القضايا اللي جالسة تمر عليك؟
يعني انا اقول انه بحكم تخصصي هو في القضايا الجنائية النسبة الاكبر في القضايا الجنائية اللي موجودة، وايضا كمان احنا متخصصين في القضايا التجارية اللي موجودة، من القضايا التجارية تعاملات التجار، تعاملات الافراد اللي بين الشركات هذه تكون موجودة، وايضا قضايا التركات حصر الورثة وقضايا التركات المطالبة بالورث. تقريبا هذه اكثر قضايا اللي موجودة عندنا. طبعا احنا نستلم ايضا قضايا الاحوال الشخصية، قضايا العمل،
ولكن توقعت تقول لي طلاق او كذا؟
هذه موجودة
بس يعني مو بكثرة.
هي بصراحة موجودة وفي عدد كبير من قضايا الطلاق، ودائما أنا بصراحة قضايا الطلاق أحاول إنه إحنا قبل أن نتوجه للمحكمة نصلح بين الأطراف بشكل كبير، خصوصا إن كان فيها أبناء. يعني أنا دائما إذا كان فيها أبناء نصلح بين الأطراف، وإن كان في انفصال يكون في وثيقة بين الأطراف بحيث إنه يتفاهمون على مسألة الحضانة، يتفاهمون على مسألة النفقة، يتفاهمون على أمور كثيرة بحيث إنه ما يكون الصراعات اللي بين الأب والأم تنتقل للأبناء. هذه دائما إحنا نحرص عليها.
طب أستاذ نواف، رح نجي لموضوع يعني أذى كثير ناس ودمر حياة كثير ناس، إلى أنه الحمد لله اليوم إحنا جالسين نعيش أيام وضعت فيها القوانين بشكل واضح، وخليني أقولك أدبت القوانين كثير ناس كانت تستخدم هذا الموضوع، الابتزاز الإلكتروني. كلمني عنه اليوم وعن قوانينه.
حقيقي احنا دائما نقول انه في نظام الجرائم المعلوماتية. نظام الجرائم المعلوماتية يتعلق في كل ما تعرض لك بابتزاز انت تقدر تتقدم فيه للجهات المختصة. يعني مثلا تلقى شخص انه هو صار ضحية لهذا الابتزاز، وانا دائما اقول للاشخاص اللي تعرضون للابتزاز ترى هذا الممتاز ما رح يتوقف ابدا. يعني ما راح يوقف عن الابتزاز. يعني مثلا اذا كان طالب منك مبلغ مالي فهو واعطيته المبلغ المالي
بيطلب منك مره،
بيطلب زياده مره ومرتين وثلاثه، فما راح يتوقف عن مساله الابتزاز ابدا. والبعض يعتقد انه والله اذا تقدم للجهات المختصه انه هو بيجي ضرر عليه. لا، انت تقدم للجهات المختصه، الجهات المختصه تتعامل مع موضوعك بسريه تامه، يتعاملون مع ويمسكون هذا الممتاز.
اذا مثلا في بنات يخافون من اهلهم او ما شابه،
سريه تامه. وسبق انه عرضت علينا قضايا باشرنا هذه القضايا بسريه تامه، تقدم الدعوة للشرطة، الشرطة تستقبل هذا الشكوى بشكل كامل، تحيلها للنيابة، النيابة تدرس الموضوع بشكل كامل، والممتاز يتم حالته للمحكمة المختصة.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مساكم الله بالخير مستمعينا، مجددا أرحب بضيفنا في الاستوديو المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي. وصلنا عند نقطة قبل شوي كنا نتكلم عن التوثيق بالورق، التوقيع بدون قراءة. في شخص يقولك صح أنا وقعت بس ما قريت هذا البند أو ما انتبهت وش مكتوب.
هذا ما يعفيك من الحق اللي
وقعت خلاص
اللي مدون بالورقة. يعني ما ينفع انه انت والله تروح للقاضي للمحكمة ترى انا والله وقعت بس بدون ما اقرأ. لا، هنا انت بتتحمل جميع ما ذكر في الاوراق الموجودة. حتى لو انت وقعتها بدون قراءة، هذا يعني انا اقول انه المسؤولية تقع عليك بشكل مباشر. فدائما ننصح قبل لا توقع قراءة كل البنود واي بند تشعر ان انت ما كنت فاهمه وما وصلت لمرحله استيعابه بشكل كامل، تقدر تستشير محامي.
انا صراحه شخصيا هذا اللي اسويه، يعني انا بالذات لما اوقع عقود طويله المدى ما اعرف ايش، احس في بنود حتى تكون شوي خبيثه كذا مو واضحه، ويكون فيها انت تعتقد انك فهمتها بشكل واضح لكن هو له مداخل ممكن يحاسبك.
ترى انا دائما اقول صح؟ بالضبط. انا ترى انا اقول انه دائما عين المحامي مو زي عين الشخص العادي.
اي انا هذا اللي اقول.
تقرا الجمله تقول له والله هي جمله بسيطه خلاص انا فاهمها، بس يوم يقرا المحامي الجمله يقول لك ترى لا، ترى صحيح. بتكون عليك مسؤوليات 1 2 3 فانتبه منها. ودائما انا اقول انه اذا رحت لاي جهه بتوقع عقد ترى تقدر انت تقول لهم انه لا انا ما ابغى اوقع الان،
برجع للمحامي
اخذ الاوراق اعرضها على المحامي. ترى ما
حتى عقود البيوت استاذ نواف اليوم كثير احس فيها
طبعا
كمان مشاكل. يعني
انا دائما انت زي ما قلتي خصوصا العقود الطويله الامد، خذ العقد اعرضه على محامي. يعني مو معقول انت توقع عقد من 30-40 صفحه وتقول ان انا قريته لا، وبعضهم يروح عند الجهه نفسها يقراه في وقتها ويوقع. مو معقول 30-40 صفحه، احنا تاخذ معانا هذه ساعات معينه
تدرسونها
ندرس هذا العقد وبعدين نعطي ملاحظاتنا. فانا دائما اقول لا توقع قبل لا تستشير محامي. إذا ما كنت فاهم اللي أنت قاعد توقع استشير محامي.
طيب اليوم كمان نقول أنه لما نجي نرفع قضية على أحد أو نبي ناخذ حقنا من أحد نقول أنا عندي محادثة واتساب، هل هي فعلا دليل في المحكمة؟
نعم، أنا إذا كانت موجود عندي محادثات واتساب أقدر أقدمها للمحكمة. القاضي يشوف سلامة المحادثات هذه كلها، وإذا كان الطرف الثاني أقر بهذه المحادثات طبعا القاضي يأخذ فيها، وفي أحكام قضائية صدرت استنادا على محادثات الواتساب استنادا لنظام الإثبات وللدلة الجرائية لنظام الإثبات. فنعم يأخذ فيها.
في ناس تذنوف تتذاكى على القانون شوي وتعتقد أنها مثلا ممكن تقدر تفبرك صور أو تفبرك حتى مقاطع صوت بالاي اي، المحكمة تكشف هذا الشيء ولا لا؟
طبعا تحيلها للجهات المختصة. أوكي. لدراسة مثل هذه للأدلة الجنائية للجهات المختصة، يدرسون هذه الحالة معي
ويكشف كل شيء
من قبل الجهات المختصة ويعرضونها على قاضي يقول لك انه ترى والله احنا شفنا انه هذه مثلا فيها تزوير معين او ايا يكن بهذه الامور، هو القاضي يصدر حكمه بناء على افادة الجهة المختصة. يعني مسألة انه واحد بيتذاكر لا، ترى في الجهات المختصة تكشف مثل هذه الألاعيب.
فيعني لا تحط نفسك في هذا الموقف يعني. طيب استاذ نواف تكون نايم كذا في امان الله مرتاح قاعد، تصحى تلاقي صورك في الانترنت، هذه تصير مع ناس كثير يعني، تصوير بدون اذن. في ناس ما زالت للاسف تسويه يعني للمشاهير والغير المشاهير حتى الاشخاص العاديين، هل القانون يجرم هذا الفعل؟
طبعا احنا نقول دائما انه التشهير بالآخرين نص عليها نظام الإجراءات، نظام الجرائم المعلوماتية، نص واضح أنه مخالف لنظام الإجراءات نظام الجرائم المعلوماتية، والعقوبات فيها من ما تزيد عن سنة والغرامات ما تزيد عن 500,000. فأنا أقول دائما للناس ابتعد عن التشهير بالآخرين، وإحنا نشوفها بصراحة في مواقع التواصل الاجتماعي أنه والله أنا يكون عندي يكون بيني وبين شخص مشكلة أروح أشهر فيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فنبتعد عن التشهير لأن عقوباته واضحة ومجرمة.
طيب هو يقول لك أنه فلان طيب هو مشهور وأنا صورته، فايش الرد على هذا الجملة؟
في جزية المشهور أنا أشوف أنه هي جزية تخضع لتفسير معين.
أوكي.
مثلا تخيل أنه أنت مشهور جالس مع أهله وأنت صورته، لا انتهكت خصوصية، ولكن مكان عام يعني أقول أنه
هو جاي لحدث أصلا كله كاميرات.
لا هذا عادي، لأنه أصلا إحنا إيش الفكرة، مشهور هو يعتبر شخصية عامة.
صحيح.
أنا مشهور شخصية عامة، فكأني أنا سامح الناس أنه
صوروني عادي
التصوير، خصوصا أني أنا جيت مكان عام في تصوير في إلى آخره. لكن أنا أقول أنه مثلا مشهور مع أهله خصوصية تامة تصور، ولا هذه جريمة واضحة يعاقب عليها.
طيب أستاذ نواف يمر عليكم في القضايا أكيد المضحك والمبكي، إيش أكثر قضية أثرت فيك لليوم يعني كل هذه السنين؟
أنا أقول دائما أكثر قضايا، طبعا إحنا مرت علينا قضايا كثير، ولكن أكثر قضايا اللي تأثر بالشخص اللي هي تكون القضايا اللي بين الأم والأب والضحية الأبناء. يعني يعني مثلا أنا يوم تجينا قضية يكون الضحية الابن، وفي قضايا حاصلة كثير، يعني إحنا نضطر إنه هذا الابن نعرضه على مستشفى يتعلق بالصحة النفسية، وتشوف التقرير الصحة النفسية إنه ترى هذا الطفل معرض لأمور نفسية 1 2 3 بسبب مشاكل مين؟
الأم والأب.
مشاكل الأم والأب، وهذه قضايا، يعني الآن عندنا قضايا كثير من هذا النوع. تلقينا الأم والأب مثلا، خلينا نقول يا الأم والأب نكاية بالطرف الآخر، يحط
الضحية لأبنى.
الضحية مين؟ الأبن، إنه والله أنا كيف أقهر الأم أو العكس
بالأولاد،
بالأولاد إنه والله ترى أنا أقهر الأولاد، أجيب الأولاد، أعرض الأولاد لضغوطات نفسية، لمشاكل كثير، وبعدين كذا أنا أكون أنا والله لويت ذراع الأم أو قهرت الأم. طيب ترى مين الضحية؟
الأبناء.
وترى اللي ينشأ عليه الطفل بيأثر عليها مستقبلا، وإحنا شفناها من الجهات المعنية في هذا الأمر، الصحة النفسية تقول إنه ترى والله سلوك الابن 1 2 3، وتسأله إيش سبب سلوك الابن، يقول لك ترى ضحية المشاكل اللي بين الأم، شوفوا هذا التقرير عن حالة الطفل. فهذه من القضايا اللي تأثر كثير، وأنا دائما أنصح، يعني شوف أنا عندي مبدأ في قضايا الحضانة والزيارة، إنه اليوم ما أطالع لي مصلحة موكلي سواء كان الأم ولا لا، أنا أشوف مصلحة الابن. حتى نظام الأحوال الشخصية تكلم على مصلحة المحظون. إذا أنت محامي جاك الأب والأم، أنت شفت إنه مصلحة إنه مثلا الأب والأم غير صالح للحضانة، لا أنصحه، ترى والله أنا أشوف إنه الأفضل تكون الحضانة عند الأم عند الأب، بس لا تكون مساعد له للضرر بالطفل، لأنه ترى الأم والأب مو مضرين، الطفل هو يضر، فلا تكون مساعد إنه يتضرر الطفل وينشأ على هذه الحياة. أنا دائما هذه النصيحة اللي دائما أقولها.
يزعل والله إنه أكثر اثنين المفروض يكونون يحبون الطفل هم اللي جالسين يأذونه ويدمرون المستقبل.
هي تكون سلوك فردي من أحد، وللأسف الضحية الأبناء.
طيب أستاذ نواف، هل حدث إنه قضية تكون ماشية في سياق معين وتوقعاتكم كلها تكون في سياق معين، وخلاص أنت نايم بناء على أنه بكرة سيصدر هذا الحكم بشكل واضح وصريح، وفي آخر لحظة يعني تنعكس توقعاتكم وتنقلب القضية؟
نعم، هذه تصير إذا، يعني إحنا دائما نقول في البداية العميل يوم يعرض مستنداته على المحامي يقدم له والله يقول إنه هذه كل المستندات اللي عندي، يتفاجأ المحامي إنه والله في العميل مثلا نفسه أخفى مستند، يعتقد إنه مثلا غير مهم إنه أنا أبرز هذا المستند المحامي، بينما إنه المحامي لو شاف هذا المستند ما تعامل بالقضية بشكل هذه، وحصلت فيه قضايا. يعني مثلا على سبيل المثال أنت عامل يجيك يقول لك أنا ما أخذت حقوقي من جهة عمل، بعد ما ترفع الدعوة تباشرها تتفاجئ جهة العمل قدمت لك إنه هو وقع مخالص استلم حقوقه.
خسرت القضية،
خسرت القضية بهذا المستند. فأنا دائما أقول إنه حاول تعطي، وإحنا دائما المحامين نطلب من العميل يسلمنا كل شيء اللي سواء اللي يراه مهم أو غير مهم، لأنه تقييم المهم والمهم تكون عند المحامي. أنا دائما أنصح بتقديم مستندات للمحامي، جميع المستندات اللي عندك، وخليه هو يدرسها، لأنه ترى مستند واحد ترى ممكن يغير فكرة المحامي أو مجرى القضية بشكل كامل.
طب أستاذ نواف، الحين أنا لو جيت قلت لك لا خلاص أنا ما أبغى أخسر فلوس وماني موكل محامي، أنا بدخل شات جي بي تي وبسأل عن القضية اللي عندي وهو بيعطيني الخلاصة.
طيب.
وهو قاعد يعطيني يعني لو تسأل أي سؤال في العالم بيجاوبك.
ترى
فاش إيش ترد على؟
يعني مسألة الذكاء الصناعي نشوفها منتشرة، يعني مثلا على كذا جانب، خلينا نتكلم مثلا على الجانب الأول، يجيني شخص يبغى عندي حدد موعد استشارة، فقدم له استشارة بشكل كامل، يقول لي ترى أسمع أنا سألت شات جي بي تي وقال لي عكس كلامك، أو قال لي 1 2 3.
مصيبة سودة هذا.
إيه طيب، هل من الممكن إنه أنت ما تصدق وتصدق شات جي بي تي؟ لا، وترى أحيانا أنا جربت يعني أبغى أشوف دقة شات جي بي تي، لقيت إنه شات جي بي تي بعض الأمور يستند على مواد قانونية غير موجودة
في المملكة أصلا،
غير موجودة، يعني هذا النص غير موجود، فكيف أنا أثق بالذكاء الاصطناعي؟ أو مثلا خلينا أقولك إنه أنت جبت قضية فيها 30-40 مستند، أخذت هذه المستندات تعرضها على شات جي بي تي، أعطيني رأيك القانون أو اكتب لي مذكرة، خلاص كتب لك مذكرة، تيجي عند القاضي يسألك القاضي سؤال معين
أنت ما تعرف،
تقول خليني أسأل شات جي بي تي، مو منطق. وترى يعني مسألة إنه أنت تثق في شات جي بي تي هذا فيها خطورة، وأنا أقولها ذكاء الاصطناعي ما راح يحل مكان المحامي إطلاقا، ولو سألت أي شخص
بكل ثقة،
ولو سألت أي شخص عندك قضية الآن فيها مبلغ وقدر، هل أنت تسلمها لشات جي بي تي وتثق فيه؟ مستحيل يجاوب، يقول لي نعم أثق فيه، مستحيل. فلا اتجه
لأن أستاذ نواف ترى هي مو كلها بنود مكتوبة واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني كثير قضايا تعتمد على شطارة المحامي، تمرسه، خبرته، سرعة بديهته، ذكاءه. كيف ممكن كمبيوتر يحل هذه المشكلة؟
حتى المحامين إذا جاتهم المستندات، مثلا خلينا نقول لك أنه أنا عندي قضية فيها 20 مستند، أنا ما أقدمها كلها بشكل كامل، لا، يكون المحامي عنده فن
تدريج
في تقديم المستند. أقدم الله في البداية هذه المستندات، والله شفت الطرف الثاني أنكرها، أقدم طيب هذه المستند، فيكون فن في التعامل مع القضية. أما شات جي بي تي بيقدم لك كل شيء، ما تدري أنه هل التفسير هذا صحيح، طب هو فاهم أنت اللي تبغاه بالضبط، طب هل يقدر يفند القضية، يكتب لائحة اعتراض. في بعض الناس أنه يعطي شات جي بي تي يكتب لي لائحة اعتراض ويقدم لك نصوص نظامية وما يوصل لك للمطلوب، فلا لا، شات جي بي تي أو
كارثي،
مستحيل يحل مكان المحامي.
طب أستاذ نواف، في القطاع الخاص أيضا نسمع كثير شكاوي من الموظفين، وفي ناس أمانة يعني أحيانا يكون جهة العمل مظلومة وأحيانا يكون الموظف مظلوم، فإيش النصائح اللي ممكن تقدمها للموظفين في القطاع الخاص؟
طيب يمكن أكثر نصيحة نقولها دائما للموظفين في القطاع الخاص، الاطلاع على نظام العمل، لأن نظام العمل بصراحة
يحميك.
إيه يحميك، وفي تفاصيل كثيرة من ناحية عقدك، من ناحية الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، حسبتها. ولكن أنا دائما أقول إنه أنت كموظف جيت توقع عقد عمل، في أمور رئيسية تطلع عليها. أول شيء أعرف عقدك محدد المدة ولا غير محدد المدة، ترى في فرق كبير بينها من حيث التعامل، من حيث مكافأة نهاية الخدمة وإلى آخره. أعرف مسماك الوظيفي، أنا والله المسمى الوظيفي حقي 1 2 3. أعرف مهامك الوظيفية، يعني مستحيل إنه أنا مسمى الوظيفي محامي وأشتغل مثلا محاسب، فرق بين المسمى الوظيفي وبين مهامي الوظيفية. فلازم أعرف كذا أمور معينة، وأعرف مدة عقدي كم بيكون، وأعرف راتبي. هذه أمور معينة أنا أكون عارفها، وبعدين اللي هي التفاصيل المكافأة والإجازات، هذه كلها يعني ما تقلق منها لأنها موجودة في نظام العمل، وبعدين أنت تقدر تحسبها عن طريق الحاسب العملية، تحسب لك كل شيء. بس هذه أمور رئيسية أنت لازم تعرفها وتعرف تفرق بين هذه الأساسات، بحيث إن شاء الله تكون أمورك ممتازة.
طيب أستاذ نواف، هل الأفضل أنه أنا لو عندي قضية معينة أروح لمحامي متخصص في هذه القضية وفي المجال هذا، ولا أقدر أروح لأي محامي بأي تخصص؟
يعني أنا دائما أنصح حتى النصيحة للمحامين أنه كل ما كان المحامي متخصص كل ما كان أفضل. يعني مثلا ممكن يركز المحامي 50% على تخصص معين، يعني مثلا أنا أقول لك أنه أنا متخصص 50% من القضايا الجزائية، والنسبة الثانية بتكون منوعة على قضايا تجارية، أحوال شخصية، قضايا عمالية وإلى آخره. وأصلا هذا العميل أول ما تجي قضية، خلينا نفترض أنه جاته قضية تجارية، أول سؤال يسأل العميل يقول أنا بتوجه لمحامي مختص في القضاء التجاري. هو العميل يقولها، يقول أنا ببحث عن محامي مختص، حتى العميل يحب المحامي المختص. وإذا أنا أقول أنه المحامي المختص سرعة انتشار اسمه أفضل، يعني أنت يوم الناس تعرفك أنه والله أنا بروح لمحامي مختص، يشوفون أنه أنت محامي مختص في الجزائر، فتلقين خلاص الناس تعرفك باختصاصك. هنا صار في سهولة وسرعة في انتشار اسمك، وأيضا بين الزملاء المحامين. يعني إذا أنت تروح المحامي يقولك والله أنا أعرف زميلي معين
بيساعدك أكثر مني،
بيساعدك لأنه هو مختص. وش فائدة المختص؟ المختص تلقاه مطلع على هذا النوع من القضايا، تلقاه باشر 30-40-50 قضية، فهو باشر هذه القضايا ويعرف من فين يبدأ وكيف ينتهي وإيش الأحكام المتوقعة في هذه القضية. فأنا أقول للمحامين كل ما كنت مختص كل ما كان أفضل لك.
طيب في حال أستاذ نواف كسبنا قضية مالية ضد شخص، كيف أستلم حقي؟ هل أنا بروح للبيت أخذ فلوسي منه ولا كيف؟
طيب هنا إحنا نقول إنه زي ما قلنا في البداية إنه أرفعها عن طريق ناجز، ناجز في أيقونة محكمة التنفيذ، ترفع الدعوة محكمة التنفيذ. أول ما يصدر الحكم توجه لمحكمة التنفيذ، محكمة التنفيذ في البداية تصدر على الشخص هذا إبلاغ إنه ترى فلان يطلبك بمبلغ مالي، خلال 5 أيام ما دفع هذا المبلغ يصير في إيقاف لخدماته. بعد ما تتوقف خدماته القاضي لو شاف إنه والله في مبلغ مالي في حساب هذا الشخص يسحب المبلغ من الحساب هذا الشخص، طبعا بالتواصل مع البنك المركزي، ويحوله لحسابك مباشرة. طب والله ما في هذا المبلغ، يعمل استقطاع، إذا كان عندك راتب استقطاع من راتبك ويتوجه لهذا الشخص، أو إنه مثلا القاضي يشوف إنه هذا الشخص عنده عقارات يقدر القاضي ينفذ على هذا العقار لين ما يستوفي حقك. فكانت كلها حقيقة بسهولة تامة، إن شاء الله أنت تأخذ حقك.
سيدي نواف، سؤالي الأخير، إذا في 3 قواعد قانونية ممكن تنصح فيها الناس بشكل عام، إيش ممكن تكون؟
طيب أول نصيحة أقول إنه لا تشارك معلوماتك لأي شخص،
معلوماتك الشخصية.
معلوماتك الشخصية لأخص. ميجيك شخص يقول لك والله أعطيني رقم، الرقم السري اللي جاك في أبشر لا تعطي. الرقم السري والله اللي جاك في البنك لا تعطي. هذه قاعدة أساسية، وشفنا قضايا كثير بسبب مشاركة الناس لمعلوماتهم الشخصية.
صحيح.
اثنين، إنه حاول إنه أنت تستشير محامي. يعني فكرة استشارة المحامي خليها تكون في بالك بأبسط الأمور. ترى أبسط الأمور تحميك من أمور أكبر أنت ما تعرف عقبها. والنصيحة الثالثة، لا توقع على شيء إلا بعد ما تقرأ بشكل كامل، ومن ثم وقع اللي أنت تبغاه.
صد نواف نورتنا، شكرا لوقتك وحضورك اليوم معنا، يعطيك ألف عافية. مر الوقت بسرعة.
أي والله،
يعطيك ألف عافية أستاذ نواف. إذن مستمعينا، ضيفنا اليوم كان المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي اللي فات الحلقة. تقدرون ترجعون تسمعونها على تطبيق مكس اف ام اندرويد او اس. كل شكر أستاذ نواف، تحياتك.
شكرا.
ميكس بي ام، نسمع اخبار المشاهير والفن والرياضه، اخر الاغاني العربيه والخليجيه والعالميه. توب 5 ضمن ميكس بي ام. اضبط ساعتك على ميكس بي ام.
ميكس بي ام، ميكس بي ام على ميكس اف ام. ميكس بي ام، ميكس بي ام على ميكس اف ام.
ميكس بي ام مع عقاب عبد العزيز وفتحي سعيد من الاحد الى الخميس عند 8 وحتى 10 مساء على ميكس اف ام. ميكس اف ام، ساوندز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن.